ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، وقفنا وبدأ يتكلم في الإمام، هذا طبعا هذه المحاضرة الثانية من كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني، وقفنا عند قوله عن القرآن، وبدأ يتكلم عن باب الأسماء والصفات ومعتقد السلف أصحاب الحديث في هذا الباب العظيم جدا، وهو رأس الإيمان. يعني قد يكون رأس من رؤوس الكفر أو رأس من رؤوس الإيمان، يعني ما رأس الإيمان رأس الكفر. فهذا الأمر إما أن يقع الإنسان بسببه في كفر شديد أو يقع في أعلى درجات الإيمان على الإطلاق، فهو يعني على النقيض، إما أقصى اليمين أو أقصى الشمال. باب الأسماء والصفات من أعظم الأبواب التي يعني تزيد الإيمان في القلب وترسخه، وهو باب عظيم جدا، ويعني مبنى فخم للإيمان، أساس متين وقوي. ولذلك وبدأ يتكلم بعد الكلام عن اليد، بدأ يتكلم عن القرآن كلام الله. ولماذا هو تكلم ولماذا أفرد هذا بمبحث مستقل الإمام الصابوني؟ الإمام الصابوني رحمه الله تعالى أفرد هذا بمبحث مستقل لسبب. ما هو السبب؟ السبب يا شباب إن هذا من أكثر القضايا التي حصل فيها الجدال والنقاش والجدل، والأمور فيها يعني كانت محتدمة جدا في طبقات كثيرة من الطبقات المتقدمة. الدرس الكلامي يا إخوة، لما بنتكلم في الدرس الكلامي أو الدرس الجدالي أو دروس المناظرة أو دروس العقدية القديمة، أنا لا أريد أن أستجر، يعني نحن إن شاء الله تبارك وتعالى سائرون على مناقشة المسائل المستجدة في أبواب الفكر وأبواب المعتقد، وهذه سيكون لها لقاء آخر، لكن في نفس الوقت لا نستطيع أبدا أن نتجاوز الدرس الكلامي، وهذا مما ينبغي أن يثبت الخلافات اللي حصلت والإشكاليات، لأن في الغالب مثل هذه الإشكاليات هي تجتر مع الوقت، يعني ليست الشبهات، هذه شبهات قديمة حديثة، يعني المحدثون والمعاصرون يتكلمون فيها ويزيدون ويفيضون ويأخذون الشبهات القديمة ويطرحونها بطريقة أخرى وبصورة أخرى. فمن كان عنده إلمام بعلم الكلام القديم والجدال والمناظر التي حصلت في هذا الباب يستطيع أن يرد بسهولة على ما يستحدث من هذه الشبهات، سواء كانت يعني من بعض الفرق التي تحيا معنا في الشرق أو مما يردنا من الغرب، هو كثير جدا. يقول الصابوني رحمه الله: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله. كلام الله يعني صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة من صفات الله تبارك وتعالى، يعني يجري عليه ما يجري على ذات الله تبارك وتعالى. فإن كانت ذات الله لا تفنى فصفاته لا تفنى، فإن كانت ذات الله تبارك وتعالى لا نعرف كيفيتها فلا كذلك نعرف كيفية الصفات، فإن كانت ذات الله لا تشبه ذوات أحد فإن صفات الله لا تشبه صفات أحد، لأن الكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويجري على الصفات ما يجري على الذات. قال: فأن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق. غير مخلوق، هذه كلمة كما قلت لكم سيأتي التفصيل فيها، غير مخلوق بخلافا لما قالته المعتزلة إن القرآن كلام الله مخلوق. ومن قال بخلقه واعتقده، من قال بخلقه واعتقده فهو كافر. كلمة فهو كافر يعني بها أن هذا القول كفر، لكن من وقع في هذا القول هل نكفره؟ لا نكفره، لأن المعتزلة قالت هذا ولم تكفر، وكذلك مآل كلام الأشعرية لأنه مخلوق، عبارة عن كلام الله أو الكلام النفسي، فهو أصلا مآل هذا الكلام القول بالخلق. قال: فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. يبقى القرآن فيه بشارة وفيه نذارة، وهو أحسن الكلام وأشرف الكلام وأرقى الكلام وأعلى الكلام، ولا يمكن أبدا أن يجمع كلام من كلام البشر ما جمع في كلام الله تبارك وتعالى من قوة البشارة وقوة النذارة. كما قال عز وجل عز من قائل وإنه لتنزيل رب العالمين. يبقى أنزله الله عز وجل سمعه جبريل من ربنا تبارك وتعالى ثم نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه منه وثبته الله عز وجل في قلبه ثم بلغنا إياه. نزل به الروح الأمين جبريل صلى الله عليه وسلم على قلبك قلب النبي صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فأنت لو تكلمت مع قوم يتكلمون اللغة الإنجليزية ثم أنت تحدثت معهم بالعربية فأنت قد ظلمتهم وقد ضللتهم وقد أعنتهم أوقعتهم في العنة والضلال والمشقة. قال بلسان عربي مبين وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي تمنعونني أن أبلغ كلام رب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل وعلى الوفود، هل رجل يمنع هل رجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يحملني إلى قومه، لماذا حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فهذا كلام ربي تبارك وتعالى هو الذي تحفظه الصدور، وهو من حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو الذي تحفظه الصدور. أنك تجد الطفل الصغير والرجل الهرم الكبير والمرأة الكبيرة الهرمة والطفل الصغير، وهؤلاء كلهم يحفظون كلام الله تبارك وتعالى، حتى إنه لو حرف مكتوبا فيستطيع طفل صغير أن يكتشف ذلك وأن يرده وأن يهاجمه وأن ينبه الناس له. قال هو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ حيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها. كل هذا كله كلام الله جل جلاله، وهو القرآن بعينه الذي نقول أنه غير مخلوق. غير مخلوق قلنا لأنه صفة من صفات الله، وإذا قلت أن القرآن مخلوق فأنت تقول أن صفة من صفات الله مخلوقة، فبالتالي الله عز وجل مخلوق، فصفة المخلوق مخلوقة بلا شك. فبما أن الله عز وجل الله تبارك وتعالى ربنا الأول والآخر والظاهر والباطن ليس كمثله شيء وهو الخالق العظيم تبارك وتعالى، فكذلك صفاته غير مخلوقة. فمن قال بخلق الصفات لأنه سيعود بذلك على الذات على ذات الله تبارك وتعالى فيقال إنه كافر. قال الصابوني سمعت شيخنا الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة والذي يقال عنه إمام الأئمة ومن الأئمة المتبوعين في هذا الباب والذي له يعني كتاب التوحيد وغيره، وهي من الكتب المهمة وله في ذلك أسانيد عظيمة. قال القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض. ولا يعاد يعني لا يزار، كلمة لا يعاد إن مرض لأنه يعني كافر ومحاد، يعني قد يعاد المريض النصراني أو اليهودي أو الذي يعني هو أصلا لم يرتد عن الدين، لكن هذا مسلم وشق الله ورسوله، ومن يشقق الله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فهذا مشاق ومعاند وجاحد ومكابر، فلا يعاد إن مرض، بخلاف اليهود والنصارى والكفار الأصليون فإنهم قد يعادون إذا مرضوا لأجل أن يؤلفوا على الإسلام وأن يدعوا إلى دين الله تبارك وتعالى. قال ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا كله من أحكام أهل الردة والكفر، لا يدفنون ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، ثم إنه بعد ذلك يؤخذ فيستتاب. قال فيستتاب، استتاب يعني تطلب توبته، يقال له توب إلى الله مما قلت فإنما قلت يخرجك من الملة فتوب إلى الله، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لقول النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم من بدل دينه، ماذا يا شباب؟ من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. قال فإن تاب وإلا ضربت عنقه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وهذا أمر يعني معلوم ومفهوم، وهو يعني من المعلوم عند الفقهاء بالضرورة أن المرتد يقتل، أن المرتد يقتل، يقتله الإمام أو نائبه. وبعض الناس قد يعترض ويقول لك يا شيخ لا إكراه في الدين وأنتم تكرهون، فنقول لهم هذا كلام غير صحيح، فإن الكنائس الآن والنصارى وغيرهم إذا ارتد أحدهم عن دينه فإنهم ينكلون به ويفعلون به الأفاعيل، بل إن الدول في الدساتير المعاصرة الدول الأوروبية وغيرها يعتبرون الخيانة العظمى أمر يوجب القتل، يوجب القتل ويوجب الأمور العظام، هذا فقط لأنه يخون الدولة، هذا خان الله ورسوله وخان دينه. الصابوني رحمه الله يقول: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان، قال فيها أن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق، ركز في كلام الإمام، من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن، أن القرآن مخلوق، فقد قال بخلق القرآن، ومن قال بخلق القرآن فقد كفر. قال: وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه، هذا كله الوارد في القرآن غير مخلوق، هذا كله غير مخلوق لأنه كلام الله، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به، ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. قضية اللفظ قضية الخلاف فيها معروف، اللفظ هذا الذي تسمعه مني لا شك أنه مخلوق بلا شك. طب لماذا الإمام أحمد وغيره من الأئمة في هذه الأعصر شدد في هذه المسألة؟ لأن هذا الكلام يقول أو هو شبيه بقول الجهمية الذين كانوا يتسطرون بهذا الكلام، وأصل كلامهم أن القرآن مخلوق، إنما قالوا ذلك تقية حتى يفروا من القتل، لما ظهرت دولة الإسلام في عصر المتوكل خافوا، فقال لك لا احنا لا نقول بمثل هذا القول حتى لا تطير رقابنا، فماذا قالوا؟ لفظ بالقرآن مخلوق، ولذلك منع من ذلك الأئمة حتى لا يتشابه ذلك مع كلام متسترة الجهمية. الصابوني بيقول: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي. عبد الرحمن ابن مهدي قال الاستحسان ذلك، لا، ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد قال الاستحسان ذلك، كلام راقل منه، فإنه اتبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله، كان بارزا فاهما. فما يكون واحد فاهم في علم الكلام وهو يتبع في هذه المسائل العظيمة الكبيرة مذهب السلف أصحاب الحديث، فيكون كلامه حجة على من هم، على من هم من جنسه، يكون كلامه حجة على من هم من جنسه. يعني لما تيجي تستدل مثلا، بعض الغربيين يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فتجيب له كلام فلان مثلا زويمر، كلام مش عارف المستشرق فلان الفلان جلد سيار غيرهم في النبي صلى الله عليه وسلم بما ينقض كلامه، نقول يا جماعة ده بني جلدتكم وأبناء جنسكم يتكلمون كلاما رائقا منصفا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنك ترد بهؤلاء على هؤلاء من بني جلدتهم الذين هم من بني جلدتهم ومن جنسهم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن أشكاب الساش يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم بن صابور عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا. يعني لا تكثر كلام في مثل هذه الأمور. طريقة السلف في باب المناظرة والجدال في أبواب المعتقد الكبيرة وفي ذات الله تبارك وتعالى وفي أسمائه وصفاته كانوا يمنعون منها، يمنعون منها لماذا؟ لأن احنا عندنا محكمات في الكتاب والسنة، وهذه المحكمات ينبغي أن تتبع وأن نأخذ بالظاهر وألا نتجاوز ذلك إلى غيره إلا بدليل، فليس ثمة دليل وليس ثمة حجة، فلماذا نتجاوز ذلك إلى غيره؟ وأن كثرة الجدال والمناظرة من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، كل واحد كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا شيئا إلى شيء آخر، لا لن نتكلم في هذا. قال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم قال: وذكر أبو جعفر الطبري يتكلم عن الإمام الطبري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتقاد المعروف الذي صنفه في هذه المسألة في مسألة القرآن والكلام، قال: أما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي، كلمة لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق هذا لا نعلمه. فهو ذكر عن الإمام الطبري قال رحمه الله تعالى: أما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى. الأئمة الأولى يعني من هم في عصر الصحابة والتابعين واتباع التابعين. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى قال أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل كان معظما عند معاصريه ومن هم بعده. ولو قلنا إن رجلا من أهل السنة كان كلمة إجماع كان أحمد. والله يا جماعة هذا الأمر يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى كلام. يعني سبحان الله العظيم، يعني ما الذي بوأ أحمد بن حنبل هذه المكانة العظمى ودرجة الإمامة الكبرى في دين الله تبارك وتعالى؟ أحمد بن حنبل شيء عجيب جدا جدا في هذا الباب. يعني سبحان الله العظيم، لا تجد أحد لو يعظم حتى أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، ويقول يعني أموت في نهاية حياته. دعك مما يقول الأشاعرة المتأخرون الذين لا علم لهم ولا هدى يتبعونه، لكن أنا أقول إن الرجل فعلا كان عنده مراحل، كان عنده مرحلة المعتزلة وانتقل منها إلى مرحلة رد الفعل الأشاعرة، ثم انتبه إلى أن الطريقة القويمة والصراط المستقيم هو صراط من؟ هو صراط الإمام العظيم أحمد بن حنبل. فقال: أموت على ما مات عليه أحمد بن حنبل. وذكر مجمل معتقد رسالة إلى الثغرة أو الإبانة أو غيره واللمعة أو غيره. الإمام أبو الحسن رحمه الله تعالى كما يقول ابن تيمية في تفسير هذا الكلام، يقول إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رجع إلى مجمل كلام أحمد، لكن قد لا يدركه الوقت، لم يدركه، ربما لم يدركه الوقت لأجل أن يخوض في التفاصيل ويعلم تفاصيل مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فهو يعني رجع إلى المجمل لكنه لم يرجع إلى التفاصيل، فستجد خلافات في تفاصيل ما ذكره رحمه الله تعالى. فالإمام الطبري يقول إحنا بنسمع كلام أحمد بن حنبل في هذا، وذكر عن أبي إسماعيل الترمذي قال: حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية. كلمة اللفظية جهمية لا يقصد مطلق القول بأن لفظ بالقرآن مخلوق، لأن مطلق هذا القول هو قول يعني اللفظ فعلا لفظ. أنا الآن أتلفظ الحمد لله، هذا لفظي، كلمة الحمد لله لفظه، لفظ قلته، لفظ أنا كمحمد كشخص هو مخلوق. لكن لما أقول الحمد لله رب العالمين، هذا الكلام الذي تلفظت به غير مخلوق، هو كلام الله تبارك وتعالى، صفة من صفات الله تبارك وتعالى. لكن لماذا كان يشدد أحمد وغيره في هذه المسألة؟ لأن أحمد وغيره أعلم بمعاصريه، أعلم بالناس اللي كانوا في عصره. من الناس الذين كانوا في عصره يا شباب؟ الذين كانوا في عصره من؟ الذين كانوا في عصره الجهمية، الذين كانوا في عصر أحمد بن الجهمية. ولما قويت دولة الإسلام، لما يعني صارت الجولة لأهل السنة ونصر المتوكل أحمد ومن تبع أحمد بن حنبل، ما الذي حصل؟ اللي حصل أنهم بدأوا يتكلمون على أن يعني هذا الكلام نحن نقول لفظي ولا نقول أن القرآن مخلوق من باب التقية، فأراد أن يسد هذا الباب، أراد أن يسد هذا الباب، لأن هذه الشبهة قد تتسرب لمعاصريه وللعوام وممن لا علم عندهم ولا رسوخ لديهم، فأراد أن يغلق هذا الباب. قال: من يقول اللفظية جهمية؟ قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع ممن يسمع؟ يسمع كلام الله، هذا كلام الله يسمعه منا نحن، فأجره حتى يسمع كلام، نحن نسمعه كلام الله تبارك وتعالى. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. كلمة مخلوق جهمي عرفناها وعرفنا السبب، ولماذا قال وإذا قال غير مخلوق فهو جهمي؟ إذا قال غير مخلوق فهو جهمي لماذا؟ لأن كلمة مخلوق ولا غير مخلوق لا وردت لا في الكتاب ولا في السنة ولا وردت في لسان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نحن نقولها؟ هذا يكون مبتدع، يعني قال قولا لم يسبق إليه. فلما سطر الكتاب الذي سطره وأملى عقيدته رضي الله عنه قال: والقرآن كلام الله غير مخلوق. فقيل له: لماذا تقول غير مخلوق؟ قال: تكلموا فتكلمنا، يعني قالوا كلاما فأردنا أن نثبت للناس عكسه ونبين لهم، الناس لا يتضح لهم هذا الحرف إلا بهذه الصورة. قال ابن جرير الطبري: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، يعني الإمام العظيم والمتبع في هذا الباب باب المعتقد والإمام أحمد، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه، رحمة الله عليه ورضوانه. قال هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت وهو أعني محمد بن جرير رحمه الله قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، الذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية. اللفظية جهمية صحيح عن أحمد، ولماذا قال جهمية؟ لأنهم يقصدون باللفظ أن القرآن مخلوق، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، إنما أرادوا ذلك، عنوا ذلك، ولذلك قال هذا، لأنه كان أدرى بهم ومعاصر لهم ويعرف كلامهم وما آل كلامهم ونيتهم في ذلك وماذا يريدون به. قال وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فأدرجوه في هذا القول ذي اللبس لئلا يعدوا في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية. لماذا هم شر من الجهمية؟ لأن الجهمية يصرحون بأنه مخلوق، أما هؤلاء فتستروا ونافقوا واستعملوا التقية لكن مآل قولهم وأصل قولهم هذا، فيغرون الناس حتى إذا اتبعهم الناس صرحوا لهم بهذا القول فأضلوه. قالوا أما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، قال فإنما أراد به أن السلف الصالحين من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق التكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وبحثوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. دائما هذه المسألة مسألة مهمة، يعني أحمد رحمه الله لما يقول لا تتكلم فيما ليس لك فيه إمام، ده كلام أحمد بن حنبل خاصة في مسألة المعتقد، لا تتكلم فيما ليس لك فيه إمام، إن كان لك فيه أحد تكلم فيه من الصحابة تابعين أتباع التابعين الأئمة تكلم، فإن لم تجد فلا تتكلم. وإن كنا نحن في بعض الأبواب المستحدثة والنوازل في أبواب الفقه والفروع يمكن أن يتكلم فيها لنقيسها على كلام المتقدمين، أما أبواب الاعتقاد فليست من هذا الباب، هذا قال الله قال رسوله قال الصحابة، أما ما أحدثه المعاصرون فلا يمكن أن يعني يتبعوا على ذلك فيه. قال وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وبحثوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام أحمد هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتدين أن يدعه، لأن كل بدعة مبتدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة المحدثة، ويقتصر على ما قاله السلف المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه، لا يزيد، يقول القرآن كلام الله ومن قال بخلقه فهو كافر. والقحطاني يقول إن الذي هو في المصاحف مثبت، في المصاحف موجود، بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقا، المداد اللي هو الحبر والرق اللي هو الورق مخلوقان، أيوه مخلوقان. ثم قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله في كتابه التاريخ الذي جمع لنيسابور وعلمائها عند ذكر إمام المسلمين عبد الله بن المبارك، عبد الله المبارك الإمام الكبير العالم العظيم وإمام من أئمة السنة والحديث، قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمر، وحدثنا يحيى بن ساسويه عن أبيه عبد الكريم اليشكري قال قال وهب بن زمعة أخبرني الباساني، والإسناد الباساني وابن ساسويه كأنه يعني لا غير معروفين، يعني جهالة فيهما جهالة، عن أبي عبد الكريم اليشكري قال قال وهب بن زمعة أخبرني الباساني قال سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول من كفر بحرف من القرآن فكر كفر بحرف من القرآن، بآية من القرآن، بسورة من القرآن، بدل، زاد، نقص متعمدا فقد كفر، يعني بالقرآن. ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. فالقرآن كله كلام الله، حروفه وآياته وصوره، ومن قال في ذلك بالخلق فقد كفر. هذا كفر، لأن القرآن كما قلنا صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فمن يقول بخلق الصفة فهو يقول بخلق الموصوف تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا باب كبير جدا، لكننا نستطيع أن نأخذ هذه الصفة ونجري بقية الصفات ما أجريناه في الكلام في هذه الصفة على وجه الخصوص. وأما الكلام عن استواء الله تبارك وتعالى على عرشه فهذا ما سيكون الحوار عنه في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا قدر الله عز وجل لنا ولكم البقاء واللقاء هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أذلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.